إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 18 من شهر شوال 47 و400 من الهجرة، وبتنظيم من إدارة الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وفي هذا الجامع المبارك، جامع الأمير سلطان رحمه الله تعالى في مدينة ضمد بمحافظة ضمد، سمعتم أن إدارة الدعوة حددت محاضرة موحدة في 18 جامع بالمنطقة بعنوان تنمية المواطنة والانتماء في نفوس الناشئة والتحذير من الشائعات. وبفضل الله جل وعلا فدين الإسلام دين كامل، اهتم بالأسرة فدعا إلى بنائها على أساس شرعي مكون من الزوج والزوجة، واعتبر هذه النواة نعمة من نعم الله وآية من آياته، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأصل الإنسان أسرة، بداية الإنسان أسرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأمر الله جل وعلا عموم المؤمنين أن يساهموا في بناء الأسرة المسلمة، فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فجعل مهمة المجتمع هو إيجاد هذه الأسر التي تبنى على الزوج والزوجة. والأيم في الشرع هو من لا زوج له، سواء كان ذكرا أو أنثى، فيسمى أيم. ولهذا جاء في الحديث: تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، يعني مات زوجها. هكذا يقال رجل أيم إذا كان لا زوجة له، وسواء سبق له الزواج أو لم يسبق. فهذه الشريعة، شريعة الإسلام، دعت إلى بناء الأسر، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، وبخاصة للمحتاجين إلى إثبات هذه العصمة، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والأسرة هي من تقوم على تربية النشأ، وطرفاها راعي، كما جاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن ذلك الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وأفضل ما يقدمه الأبوان للمولود سواء كان ذكرا أو أنثى الخلق الطيب. وجاء في الحديث ما نحل والد والده شيء أفضل من خلق حسن. وسبب تعميم هذه الندوة هي الحاجة إليها، سيما مع ظهور دعاة الباطل الذين يزهدون أولادنا في الانتماء لبلادهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة هاجر منها قال كلمته المشهورة: إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ولما وصل إلى المدينة أراد أن يحبب ذلك الوطن الذي ذهب إليه إلى نفوس ساكنيه، سواء ممن سكنوه قبل الهجرة وهم الأنصار، أو ممن هاجروا إليه وهم المهاجرون. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. وجمع الساكنين فيها تحت مسمى إيماني، فسمى المهاجرين بالمهاجرين سواء هاجروا من مكة أو غيرها، وسمى الساكنين الأصليين بالأنصار، وهم كانوا من الأوس والخزرج، لكنه ربط بينهم رباط إيماني، فبين أن سكان المدينة يتكونون من فئتين: المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وبين فضل من استقبلهم وهو الأنصار. فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه هي المواطنة التي زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الجيل الأول من المؤمنين من المهاجرين ومن الأنصار. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظن الأنصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتركهم، لكنه طيب خاطرهم بأنه سيبقى في هذا الوطن في وطنهم، فجاء خطيبا فيهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ وهم في كل ما يقول يقولون: الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم مرسخا لهذه العقيدة وهي حب الوطن: أترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو خيرت لكنت امرا من الأنصار؟ فطابت خواطره. فإذا هذه المواطنة هي أساس، ولهذا جعلها الله جل وعلا شاقة على من استوطن بلدا. فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أو أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وعندما ننشر هذه الثقافة بين أولادنا، وعندما أقول أولادنا يصدق على الذكور والإناث، لأن الولد في الشرع يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون في هذا رد على أهل البدع الذين زهدوا أولاد المسلمين في أوطانهم، فقالوا الوطن ما له اعتبار، كل العالم وطن لك. هذا خطأ، وبهذا نشروا بين أولادنا كراهية الوطن، قالوا إن الوطن حفنة من التراب، كل بلاد العالم وطن، لكن هذا خطأ. وتباكوا على الخلافة الإسلامية كما يقولون، والرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فبين الأطوار التي تمر بالمسلمين، فجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح خلافة النبوة 30 عاما، ودل لها حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة النبوة 30 عاما، وهي خلافة الخلفاء الراشدين، ويكملها خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما التي استمرت 6 أشهر، ثم بعد ذلك ماذا يأتي؟ قال يكون ملكا عاظا، والملك العاظ استمر أكثر من 1000 سنة، فيه الدولة الأموية التي أول ولاتها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، واستمرت ولايته أو هذه الدولة 132 إلى 132 سنة 132 هجرية، ثم جاءت الدولة العباسية استمرت إلى 556، ثم جاءت الدولة العثمانية واستمرت إلى سنة 1350، وهي انتهت يعني في القرن السابق. فهذا هو الملك العظم، ومع هذه الولايات كانت ولايات ثانية، فكان ولاية ابن الزبير رضي الله عنهما مع الدولة الأموية، وكانت الدولة الأموية في الأندلس مع الدولة العباسية، وكان دولة المماليك مع الدولة العثمانية، وهكذا. فهؤلاء يتباكون ويقولون إنه لا ولاية لأي والي بعد الخلافة الراشدة في آخر الحديث، ثم يكون ملكا عاظا، ونحن فيه الآن ملكا جبريا ونحن فيه، الدول الآن الإسلامية في هذا الحاجة، من بويع في أي بلد من المسلمين وقاد الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي الأمر يجتمع عليه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء فيكثرون، تعرفون منهم وتنكرون. قالوا أفنخرج عليهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذه الولايات الآن نجد في جزيرة العرب 7 دول، 6 مجلس التعاون واليمن 7، وبجانبها العراق والأردن تعد وغوى كما يقولون، يعني أكثر من 50 دولة إسلامية في هذا العصر. هذا يسمى ملك جبري، لكن علينا السمع والطاعة لمن والله أمرنا، وبخاصة في بلادنا المملكة العربية السعودية، لأنها قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننشئ أولادنا لأننا في أعناقنا بيعة شرعية لولي الأمر، بايعنا الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى مؤسس هذه الدولة في دورها الحالي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 100 سنة. وهكذا بايعنا أولاده من بعده إلى أن جاء الوقت إلى الملك سلمان حفظه الله تعالى، ففي أعناقنا بيعة. لكن دعاة الباطل يقولون لأولادنا، يقولون أنت ما بايعت، هذه شبه. أبو بكر رضي الله عنه بايعه 2 أولا، عمر رضي الله عنه وأبو وعامر الثاني أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، بايعه وبايعه الأنصار ثم بعد ذلك. وهكذا نحن نبايع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط أن تبايع بنفسك، عندما يموت الملك ولي العهد معروف مباشرة، ما نحتاج إلى بحث، هذا أصل من أصول الشريعة. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة بعده لعمر، وعمر أوصى بها في 6 الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. فعلينا أن نوطن هذه العقيدة في نفوس أولادنا، يحبون أوطانهم ولا يستمعون لأهل الباطل. فهذه بعض الإشارات إلى ما ينبغي أن نفعله في هذه البلاد مع أولادنا ذكورا وأناثا، ونحذرهم من أهل دعاة الباطل، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وأترك المجال لفضيلة الشيخ مرعي ابن زيد المدخلي ليتكلم بما يريد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يجزي شيخنا الشيخ أحمد المدخلي خير الجزاء بما سمعنا من درر الكلام. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل العمل خالص لوجهه الكريم، إنه جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. أيها الإخوة، حديثنا متصل مع المواطنة، وهو خطر الشائعات. الشائعات القصد منها ومن ترويجها هو تفريق الناس وتشتيت المجتمعات وتفريقهم عن ولاة أمرهم وعن مجتمعهم حتى يبقى متفككا، وحتى لا يبقى المجتمع يدا واحدة. فالشائعات خطرها عظيم، ولهذا نعلم أن الكلمة لها أثر، ومفعولها إذا صدرت عبر وسيلة، أي وسيلة من وسائل أو من الوسائل، سواء في خطبة أو محاضرة أو تغريدة أو مقال ينشر أو أي وسيلة من وسائل الإعلام، من أكبر الحملات الترويجية هي الشائعات. الشائعات من أكبر الحملات الترويجية التي تنشر الأخبار الكاذبة وتزين وتحسن الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة. لماذا؟ لأنها تأتي من مصادر مجهولة وتحمل أخبارا ليس فيها من الواقع شيء، أكثرها بهتان وكلام في الباطل. من الذي يروجها؟ يروجها سفهاء الناس، يروجها الحاقدون، يروجها أهل المطامع والأغراض الباطلة. يروجها من يريد الانتقام. ولهذا الله جل وعلا حذرنا من الشائعات وأمرنا بأن نختار الكلام وأن نترك نختار الكلام الذي فيه فائدة وفيه خير، وأن نترك ما لا طائل من ورائه أو من ورائه شر. يقول ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول ربنا جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما ينطق لسان بكلمة إلا وهي محسوبة ومحسومة ومكتوبة عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الصريحة حذر من نقل الشائعات. يسمع الإنسان وينقل بدون تثبت، مع أن المطلوب أن نتثبت، أن نتبين، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة حمزة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وجعل إطلاق اللسان عليه الصلاة والسلام سبب في دخول النار، لما قال لمعاذ: أمسك عليك هذا، ومسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجعل حفظ اللسان من أسباب دخول الجنة. من ضمن لي ما بين لحييه أو فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن الإنسان لا يطلق الكلمة حتى يتبين ذلك، لئلا تكون شؤما عليه. جاء في الحديث: من سخط الله أن يتكلم الرجل بالكلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار ما بين المشرق والمغرب. قال ابن كثير وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، ومعنى قيل وقال أي الذي يكثر الكلام أو الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفيما يتعلق بالأعراض كذلك والقذف جاء التحذير. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم صنف الناس إلى أخيار وأشرار، قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله، أي رؤيتهم تذكر بالله جل وعلا، والالتقاء بهم يكون محلا لذكر الله جل وعلا. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة. النميمة التي حرم الله صاحبها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الجنة، لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ لا يدخل الجنة أو رواية لا يدخل الجنة قتات. قال المشاؤون ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، الباغون للبراء العنت للأبرياء، يريدون للأبرياء المشقة ويريدون بهم الضر. الأبرياء الأتقياء، هذه صفات شرار الخلق، شرار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحذر أيضا من الشائعات، وبنقل كل ما يسمع، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعموا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. فالتثبت والتبين من أخلاق أهل الإيمان، من أخلاق أهل السنة، من أخلاق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعي ذلك وأن نمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه حفظ في التثبت، حفظ للأرواح وصيانة للدماء وحماية لحقوق الأفراد والجماعات والمجتمعات. وأيضا في التثبت قطع لدابر الفتنة، الذي يتثبت في الأمور غالبا بجانب ومنأى بعيد عن الفتنة. بالتثبت يعرف الحق من الباطل، والتثبت ما معناه؟ التثبت هو التحري والبحث والتأكد من الصحة قبل قبول الخبر أو قبل نشره، وما أكثر اليوم خاصة مع سهولة النشر في وسائل التواصل اليوم، بمجرد أن تسمع خبر في وسيلة من وسائل التواصل أو مقطعا في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسرع من أن ترسل. لا تتثبت، وقد تسمع حديثا لا تتثبت من صحته فتنقله إلى من هو أجهل، وهذه مصيبة، خاصة إن نقلته إلى من هو أجهل منك. احذروا، وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فينبغي أن نستخدمها فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد بهما عما يخالف أمر الله وأمر ونهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمراد بالتبين والتثبت والتحري والتأكد من صحة الخبر قبل قبوله وقبل نشره. وماذا يعود علينا هذا التبين وهذا التثبت؟ ما فضله؟ أولا أنه من صفات أصحاب العقول الرزينة، خلاف العجلة فإنها من صفات أصحاب الرعونة والطيش. التثبت فضيلة، والنقل بدون تثبت رذيلة. ودليل على النقص، نقص العقل وقصور في الوعي وخلل في التفكير. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه كما عند البيهقي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ومعنى هذا أن التأني يحبه الله، والعجلة إنما هي مكان للوسوسة والخذلان والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: إنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب وضع الشيء في غير محله، وتجلب الشرور، وتمنع الخيور، وهي متولدة بين خلقين مذمومين: التفريط والاستعجال قبل الوقت. قد ذم الإسلام العجلة ونهى عنها، كما ذم الكسل والتباطؤ ونهى عنه، ومدح الأنات والتثبت في الأمور وأمر بذلك. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. العجلة عند العرب تطلق على عليها أم الندامة، يعني غالبا المتعجل يندم، ولهذا سمت العرب العجلة أم الندامة. فلم العجلة؟ والله جل وعلا قد حذر منها وأمر بالتأني والتثبت، فلنحذر منها. ومن أشد الأحاديث التي تحذرنا من إطلاق الشائعات حديث الرؤيا في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين، رجلا قائما على رأس رجل، وعند القائم كلوب من حديد، وكان يدخل الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، يعني يشرشره يقطعه كأنه بالموس، ويفعل بالشدق الآخر كذلك، يدخل فيه هذا الكلوب حتى يبلغ قفاه. فما ينتهي من هذا إلا وقد التأم هذا، فيفعل به مرة ثانية وهكذا. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك، عن هذا الذي يعذب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يعني وسيلة نقل للكذب، وهو الذي يستقبل الشائعات وينشرها. فلنحذر كل الحذر من الشائعات واستقبالها ونقلها قبل أن نتثبت، لأنها قد تكون سبب في التفرقة بين أحبة، سبب التفرقة بين في حتى في المجتمعات، تفرق مجتمعات وتؤلب العامة على ولي الأمر، تؤلب الرعية على الراعي، هذه الشائعات فلنتثبت في هذا، وليكن لكل منا دور، للأب مع أبنائه دور في تنبيههم عن خطر الشائعات، وهذا القصور فيه حاصل من الجميع إلا من رحم الله. من منا قد جلس مع أبنائه وحذرهم من الشائعات وخطرها، خاصة وأن بين أيدينا أجهزة وبين أيدي أبنائنا، هذه الأجهزة التي فيها جميع وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر ما يسمى بإكس اليوم، وسناب، سناب شات، والتيك توك، وغيره وغيره من كل وسيلة، والواتساب وغيره، كلها وسائل في أيدي أبنائنا وفي أيدي بناتنا. فحينما نوعي ونبدأ من البيت نبين لهم خطر الشائعات نحن كأولياء أمور، ونبين لهم الخطورة والعذاب المرتقب لمن لم يرتدع عن هذه الشائعات في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة ما ينتظره من العذاب، هكذا المعلم في مدرسته، هكذا الخطيب في جامعه، والإمام في مسجده يبين، لأن والله المسألة عظيمة وخطيرة جدا، وإن لم ننشر هذا الوعي هلكنا جميعا. وبنشره وتوعية العامة، توعية المجتمع بجميع أفراده وبجميع أطيافه، نبين لهم ذلك، نسلم ويسلمون بإذن الله جل وعلا وبفضل الله. وما نحن عليه في هذه البلاد من هذا الأمن واجتماع الكلمة ووحدة الصف، إنما هو بما يحصل من توعية بفضل الله أولا، ثم بتوحيده الذي أقامه في هذه البلاد مؤسسها الأول، حيث أنه أقامها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وعد الله من أقام ذلك في رعيته أن يحفظ الله له مجتمع، قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه البلاد لما حفظت توحيد الله جل وعلا ونافحت ودافعت عنه وحذرت من ضده من الشرك صغيره وكبيره، كان لنا أن نجني هذه الثمرة، وهي الأمن والأمان والهداية بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل حرص هذه الدولة، دولة آل سعود، وفق الله الأحياء وثبتهم ورحم الله الأموات منهم. فالله الله، الله الله بمجتمعنا، الله الله بدولتنا. المواطنة الحقة هي أن ننشر الخير وأن نحذر من الشر، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، حتى يعود النفع على المجتمع جميعهم، لا بد أن نكون أفرادا على مستوى الأفراد صالحين، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فيكون يتولد عنه مجتمعا صالحا يرضى عنه الله، ويكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما نقول ونسمع وندرس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل العمل خالص لوجهه الكريم، إنه جواد كريم، ملك بر، رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن كان من تعقيب للشيخ أحمد.
شكر الله للشيخ مرعي هذه الكلمات في توضيح الشائعات، وأنا توجيهي في هذا الأمر بموقفنا من الشائعات. موقفنا أن نرد الخبر إلى أهله، مصدره. تعرفون أن الآن مع ما تقوم به إيران من الاعتداءات على بلادنا وعلى أشقائنا في الخليج وجيراننا، تصدر عنه بيانات، وقد حذرنا من نشر ما يعين على نشر الشائعات الكاذبة، واختير في كل بلد متحدث رسمي هو الذي يخبر عن الموجود. وهذا له أصل، أصل في كتاب الله. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن موقفنا من الشائعات أن نردها إلى مصدرها. وأذكر لكم مثال حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي تولى حل الوضع. أشيع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق نساءه، وهو صلى الله عليه وسلم آلى منهم، يعني حلف ألا يأتي أي واحدة لمدة شهر. فكان عمر رضي الله عنه يتبادل الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم مع جار له من الأنصار. فكان في اليوم اللي حصلت فيه هذه الشائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، كان يوم الأنصاري. فلما رجع سأله عمر: ما الذي حصل؟ قال: حدث اليوم أمر عظيم. فلما أخبره ذهب عمر بنفسه. شوفوا عمر رضي الله عنه من ولاة الأمر، لأن ولي الأمر إذا أطلق المقصود به الحاكم أو العالم. ولهذا قال عمر: أنا ممن عنى الله بهذه الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ما هي الشائعة؟ الشائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. عمر معه واحدة من بناته زوجة للنبي، بدأ بها فقال لها: هل طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ما حصل جواب معها، راح إلى من ينتقل؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فك في الناس، خرج وقال لهم: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فقد كذب. أعطاهم المسألة. عندنا الآن ولاة الأمر من العلماء يشتهر بين الناس أن صاحب البدعة الفلاني كجماعة الإخوان، جماعة السرورية، جماعة كذا وكذا، هذه الجماعات يشتهر أنهم هم المجاهدون وهم المدافعون عن الإسلام. ولاة الأمر عندنا من الحكام قالوا لولاة الأمر من العلماء، هيئة كبار العلماء: ما رأيكم في جماعة الإخوان؟ قالوا: جماعة إرهابية. خلاص بطلنا، أي واحد ينتسب للجماعة ويأتي عندنا يكذب ما عاد تسمع له، لأنه عندنا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خلاص أخذنا الخبر من مصدره. ولهذا قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. يقول هذا إرشاد للمؤمنين في تقبل الأخبار، فإذا كان الخبر سارا للمسلمين فينبغي أن ينشره أهل الاختصاص، يعني في انتصار للمسلمين، ما نقول انتصرنا ونمشي طوالي، لأن العدو لما يسمعنا إن انتصرنا مرة ثانية يجتهد يترك الخطأ اللي وقع فيه. وإذا جاءهم أيضا أمر من الخوف، يعني غير النصر، أذاعوا به، هذا يترتب عنه شماتة الأعداء بنا، فنحن مصيرنا أننا نرد الأمر إلى أهله. ولاة الأمر هم أهل الاختصاص، فاشترى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم في هذه الآية بأنه في الحرب المراد به قوات السرايا. خبر القائد ننشر هذا الخبر ولا لا؟ يقول لك إذا كان ينبني عليه نصرة للمسلمين ينشر، إذا كان ينبني عليه شماتة بهم لا ينشر. فإذا هذه الأخبار وهذه الشائعات موقفنا منها أن نستصدرها من المصادر الصحيحة. قال المتحدث الرسمي: تم استعراض مسيرتين أو صاروخ أو شيء، هو بس واحد قال 10 كذاب، واحد قال 3 زيد واحدة ما نصدقه، وقال واحد إنها نزلت صابت كذا ونسمع له. عندنا المصدر المختص، خبر في الصحة نسأله للصحة. سمعتم أيام كورونا كان المتخصص في الصحة يخبرنا، ولهذا فهذه الإشاعات لا يرد. ولهذا المسلمين ما ثبطتهم لما كانت غزوة الأحزاب، أشاع الناس أنه لن تكون قائمة للمسلمين، لكن ماذا كان موقف المؤمنين الذين يردون الأخبار إلى أصحابها، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا معشر الإخوة، موقفنا من الشائعات أن نردها إلى المختصين. إن كانت عمر رضي الله عنه لما أخذ الخبر من مصدره قال: أنا ممن عنى الله، فكان ولي الأمر هنا العالم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهو الآن أخذه. فنحن إن جاءنا خبر شرعي نرد إلى علماء الشريعة وهم موجودين عندنا، خبر سياسي نرد إلى جهاته، ما نقبل أي خبر من أي جهة ثانية. ننتقل إلى عود إلى توطين أولادنا. أولادنا كيف الأسر ترميهم؟ تحبب إليهم طاعة ولي الأمر، لأنها أصل من أصول هذا الدين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا نسمع كلام هؤلاء. الآن الجماعات المنحرفة يقولون المهدي واصل، عندنا خلافة راشدة. سمعتم الإيرانيين ينادون عليه وهم واصلين عليه، لأن معهم مهدي عام 260 هجرية، يعني قبل أكثر من 1150 وعليها. قالوا دخل في سرداب سامراء وغاب غيبتين، غيبة مدتها 100 سنة، انتهت سنة 350 هجرية، كان علماءهم يدخلون عنده ويسمعون منه، وبعدها الغيبة الكبرى. اليوم حتى يتصلون بالحسين جوالات ومعهم كذبة هناك يرد عليهم بهذا الكلام، يعني أشياء مصادر خاطئة وكذب، إشاعات فاضية ما يقال بها. عندنا مشينا إلى الملك الجبري، إحنا فيه اليوم، يعني عندنا 57 دولة إسلامية كل واحد يقود فيها الناس بكتاب الله وسنة رسوله يجب طاعته، طاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: عليكم السمع والطاعة وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. خلص نطيع. طيب هذه الفتن الآن اللي حصل، عندما تحصل مثل هذه الفتن، مرت بنا فتن، مرت بنا قبل أكثر من 12 سنة فتنة الربيع العربي ليقولون، ماذا فعلنا فيه؟ لزمنا جماعة المسلمين وإمامه وخلاص، والله سلمنا. رأيتم البلاد اللي حصل فيها؟ ما حد ما اجتمعت لما اليوم. هذا شيء. فإذا نمسك بهذا الكلام. طيب المهدي، الجماعة اللي يدعون إلى الخلافة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: بعد الملك الجبري تكون خلافة راشدة. متى هذه الخلافة؟ الرافضة كما رأيتم كل ليلة ينادون على المهدي اللي عندهم، لكن المحققين من العلماء، وهذا أثبته مفتي عام المملكة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الإرشاد في العقيدة، بيّن أن المهدي المنتظر أو الخلافة الراشدة تكون في آخر الزمان، وتكون متصلة بعلامات الساعة الكبرى. فالمهدي من ذرية الحسن، حسن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين، أصلح الله به سنة 41 من الهجرة، وأكرمه الله بأن المهدي سيقوم من ذريته وسيخرج في المكان اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، ويخرج في مكة ولكن يستقر في بيت المقدس. في عهده تتابع أمارات الساعة الكبرى، وأمارات الساعة الكبرى بعيدة عنها، يعني لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول يا الله. عندنا 10 علامات، أولها خروج المهدي. المهدي يخرج في مكة ويستقر في بيت المقدس، لكن هل خلاص وقف؟ لا، بعده تتابع علامات الساعة الكبرى اللي هي العشر، فيخرج في عصره الدجال. الدجال من العلامات العشر الكبرى، يخرج ويأتي إلى بيت المقدس، ينزل العلامة الثانية أو الثالثة عيسى عليه السلام، يقتل الدجال، يقتل الدجال. إذن المهدي هذا اللي سيخرج، أو الخلافة الراشدة اللي يبحث عنها الجماعات المنحرفة وكاتبين في كتبهم البحث عن الخلافة، وبعضهم يقوم يؤدي خطبة ويقول إني أرى الخليفة، فين ترى؟ يأتي ربي، ربي متى ما أذن له يسر أمره أتى. والآن المحققين من العلماء يقولون بأنه المهدي المنتظر، ففي عهده يخرج الدجال وهو من علامات الساعة الكبرى، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال. إذا رأى الدجال عيسى عليه السلام يميت، يعني احنا نقول يميح لو في ثلج ما، لكن يلحق به ويقتله أمام الناس حتى ما حد يعني يكذب إنه ما قتله. الله جل وعلا قال عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنه. هو غرق مع الجماعة لكن خرجه الله علشان يتأكد الناس أن فرعون هذا اللي قال أنا ربكم الأعلى أنه مات وبقي جسده. والدجال إذا جاء عيسى عليه السلام لقتله يميت، حنا نقول يميح، لكن يلحقه عيسى عليه السلام ويقتله أمام الناس. إذن المهدي عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان يدخل في الإسلام ويكسر الصليب وتقوم هذه الخلافة الراشدة، فهي آتية لا محالة لأن النبي أخبر عنها، لكن تكون بالعلامات الكبرى. وبعد نزول عيسى وقتل الدجال يأتي يخرج يجوج ومأجوج. وعدناها في هذه الوقت تقبل التوبة، يوم أتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه الآيات اللي بعدها ما عاد فيها توبة، طلوع الشمس مغربها وخروج الدجال وخروج الدابة التي تصم الناس، لكن قبلها في خير. إذن هؤلاء الآن اللي يدعون الخلافة وأنها آتية لا محالة، وواحد يقوم يخطب ويقول أني أرى، قالها قبل 12 سنة، أرى الخليفة أمام عيني، فين ترى؟ يأتي به الله، الله يقيض له الأمر. والمحققون من العلماء يقولون بأن الخليفة الخلافة الراشدة هي خلافة المهدي التي فيها ينزل عيسى عليه السلام ويحكم الناس وكل حاجة. فعلينا أن ننمي في أولادنا حب هذه البلاد، لأن فيها أطهر بلد في الدنيا. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. فمن حقها أن تحب، لأن فيها أفضل بلد. فيها أيضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي في المدينة، وهو من المساجد التي تشد الرحال إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فننبي في أنفسنا، في أنفس أولادنا، حب هذا الوطن لأنه يستحق الحب ودفاع عنه. وإذا كان في بقية عند الشيخ مرعي أو عندي أنا بين الأذان والإقامة، أنا ناويين نكمل. أعانكم الله.
موصل للحديث أيها الإخوة، بارك الله في الجميع. قد يسأل سائل: متى تنتشر أو تكثر الشائعات حتى يحذر الإنسان، يتنبه، يكون يقظ، خاصة بعدما عرفنا العلاج الناجع لمواجهة هذه الشائعات، والتي تكرم علينا الشيخ أحمد بارك الله في علمه وزاده من فضله، وهو بعد التبين والتثبت الرد إلى كما أخبر الله جل وعلا: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. بعدما عرفنا هذا أنه لا بد من التثبت وإرجاع الأمر إلى أهله، أهل الخبرة وأهل المعرفة وأهل المصدر الموثوق الذي به تطمئن القلوب وتركن إليه النفوس، متى تنتشر وتكثر الشائعات؟ غالبا تكثر وقت الفتن، وقت الحروب، ومنها في هذا الوقت الذي يقع فيه هذه الأزمة، التي نسأل الله عز وجل أن يدحر عدو المسلمين من الرافضة وغيرهم من الكفرة. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم، وأن يجعل تدميرهم تدميرا عليه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. فهي تكثر هذه الشائعات في هذا الوقت، فلا بد أن نكون يقظين. والمؤمن كيس فطن كما في الحديث الحسن، فلنتنبه لهذا بارك الله في الجميع. ونسأل الله جل وعلا أن يحمي هذه البلاد قادة وشعبا، وأن يحمي سائر بلاد المسلمين من ويلات الحروب والفتن، وأن يجنبهم كل شر، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على نبينا.
أختم هذا المجلس بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ووصية من وصاياه جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصانا خليلي بثلاث ونهانا عن ثلاث. أوصانا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، هذا أعظم الحق وأعظم وصية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية أن نلزم جماعة المسلمين، هذا أمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والوصية الثالثة وأن نناصح من ولاه الله أمرنا. إذا أديت هذه الثلاث خلاص ما عاد عليك ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في علاج الفتن: إنه ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه، يعني أمة الإسلام، جعل الله عافيتها في أولها وسيكون في آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ما هو العلاج؟ قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله، يعني يؤدي حق الله، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامل به. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع. الاستطاعة تمتد إلا إذا أمرك بمعصية، فلابد. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه. إذن العواصم من الفتن التي نحن فيها أن نؤدي حق الله، وأن نلزم الجماعة، ونؤدي حقوق العباد، وأن نلزم ولاة أمرنا. هذه في أحلك المواقف. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. مشى في أسئلته إلى أن قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. قال له: صفهم لي. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، وهم باقون إلى قيام الساعة. يعني الجماعات المنحرفة في هذا العصر من الرافضة والخوارج بأنواعهم، هؤلاء هم. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. احنا في بلادنا يستر الله لنا بإمام بايعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفى لنا ووفينا له، وحصل عندنا بشارة بشارة عندنا بشارة بشارة. قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل الجميع، دعاة الشر ما تتابعهم حتى لو كانوا هم الحكام في البلاد، اتركهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له: طيب ما حصلنا لا جماعة ولا إمام؟ قال له تعتزل الجميع ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تأتيك منيتك. احنا عندنا جماعة وعندنا إمام بايعنا على كتاب الله، وعشرة ثمرة هذه البيعة. رأيتم الربيع العربي اللي يقولونه انهدمت فيه الضرورات الخمس، انهدم الدين، المساجد بدل ما كانت للصلاة اعتصموا فيها وجلسوا يبيعوا المخدرات وكل شيء راح. فنلزم جماعة المسلمين وإمامهم، عندنا جماعة وعندنا إمام، حفظت أموالنا، حفظت أعراضنا، وحفظ أمننا، وحفظ عقولنا من أشياء، وحفظ ديننا قبل كل شيء. هذه نعمة من نعم الله محافظ عليها. وعندنا دليل، عندنا دليل أن أئمتنا أفضل الناس وأن نحن خير الناس. ما هو الدليل؟ عندنا أول شيء، ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم الناجون، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب ما هي المبشرات؟ جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خيار أئمتكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، لأن الصلاة من العبد على العبد دعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم ويبغضونهم ويبغضونكم. احنا عندنا نحب ولي أمرنا ويحبنا، ونحن ندعو له وهو يدعو لنا. تذكرون الملك عبد الله رحمه الله تعالى لما رجع من العلاج قالوا له: كيف حالك؟ قال: دام أنكم بخير أنا بخير. يعني بيننا محبة ومودة ودعاء، فنحافظ على هذا الشيء. لكن لو كانوا يعني ولاة أمر بثلي بهم ناس وهم سألوه: نخرج على ذل الجماعة اللي نلعنهم ويلعنون؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن الخروج على ولي الأمر مصيبة، ما بعدها مصيبة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفق ولاة أمرنا من العلماء في وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء ووزارة الشؤون الإسلامية.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين 18 من شهر شوال سنة 47 و400 وألف من الهجرة، وبتنظيم من إدارة الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وفي هذا الجامع المبارك جامع الأمير سلطان رحمه الله تعالى في مدينة ضمد بمحافظة ضمد، سمعتم أن إدارة الدعوة حددت محاضرة موحدة في 18 جامع بالمنطقة بعنوان تنمية المواطنة والانتماء في نفوس الناشئة والتحذير من الشائعات. وبفضل الله جل وعلا فدين الإسلام دين كامل، اهتم بالأسرة فدعا إلى بنائها على أساس شرعي مكون من الزوج والزوجة، واعتبر هذه النواة نعمة من نعم الله وآية من آياته، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأصل الإنسان أسرة، بداية الإنسان أسرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأمر الله جل وعلا عموم المؤمنين أن يساهموا في بناء الأسرة المسلمة، فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فجعل مهمة المجتمع هو إيجاد هذه الأسر التي تبنى على الزوج والزوجة. والأيم في الشرع هو من لا زوج له، سواء كان ذكرا أو أنثى، فيسمى أيم. ولهذا جاء في الحديث: تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، يعني مات زوجها. هكذا يقال رجل أيم إذا كان لا زوجة له، وسواء سبق له الزواج أو لم يسبق. فهذه الشريعة، شريعة الإسلام، دعت إلى بناء الأسر، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، وبخاصة للمحتاجين إلى إثبات هذه العصمة، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والأسرة هي من تقوم على تربية النشء، وطرفاها راعي، كما جاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن ذلك الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وأفضل ما يقدمه الأبوان للمولود سواء كان ذكرا أو أنثى الخلق الطيب، وجاء في الحديث: ما نحل والد والده شيء أفضل من خلق حسن. وسبب تعميم هذه الندوة هي الحاجة إليها، سيما مع ظهور دعاة الباطل الذين يزهدون أولادنا في الانتماء لبلادهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة هاجر منها قال كلمته المشهورة: إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ولما وصل إلى المدينة أراد أن يحبب ذلك الوطن الذي ذهب إليه إلى نفوس ساكنيه، سواء ممن سكنوه قبل الهجرة وهم الأنصار، أو ممن هاجروا إليه وهم المهاجرون، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. وجمع الساكنين فيها تحت مسمى إيماني، فسمى المهاجرين بالمهاجرين، سواء هاجروا من مكة أو غيرها، وسمى الساكنين الأصليين بالأنصار، وهم كانوا من الأوس والخزرج، لكنه ربط بينهم رباط إيماني، فبين أن سكان المدينة يتكونون من فئتين: المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وبين فضل من استقبلهم وهو الأنصار، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه هي المواطنة التي زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الجيل الأول من المؤمنين من المهاجرين ومن الأنصار. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظن الأنصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتركهم، لكنه طيب خاطرهم بأنه سيبقى في هذا الوطن، في وطنهم، فجاء خطيبا فيهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ وهم في كل ما يقول يقولون: الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم مرسخا لهذه العقيدة وهي حب الوطن: أترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو خيرت لكنت امرا من الأنصار؟ فطابت خواطره. فإذا هذه المواطنة هي أساس، ولهذا جعلها الله جل وعلا شاقة على من استوطن بلده، فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أو أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وعندما ننشر هذه الثقافة بين أولادنا، وعندما أقول أولادنا يصدق على الذكور والإناث، لأن الولد في الشرع يطلق على الذكر والأنثى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون في هذا رد على أهل البدع الذين زهدوا أولاد المسلمين في أوطانهم، فقالوا: الوطن ما له اعتبار، كل العالم وطن لك. هذا خطأ، وبهذا نشروا بين أولادنا كراهية الوطن، قالوا: إن الوطن حفنة من التراب، كل بلاد العالم وطن. لكن هذا خطأ، وتباكوا على الخلافة الإسلامية كما يقولون، والرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فبين الأطوار التي تمر بالمسلمين، فجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح خلافة النبوة 30 عاما، ودل لها حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة النبوة 30 عاما، وهي خلافة الخلفاء الراشدين، ويكملها خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما التي استمرت 6 أشهر. ثم بعد ذلك ماذا يأتي؟ قال يكون ملكا عاظا، والملك العاظ استمر أكثر من 1000 سنة، فيه الدولة الأموية التي أول ولاتها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، واستمرت ولايته أو هذه الدولة 132 إلى 132 سنة 132 هجرية. ثم جاءت الدولة العباسية استمرت إلى 556، ثم جاءت الدولة العثمانية واستمرت إلى سنة 1350، وهي انتهت يعني في القرن السابق. فهذا هو الملك العظم. ومع هذه الولايات كانت ولايات ثانية، فكان ولاية ابن الزبير رضي الله عنهما مع الدولة الأموية، وكانت الدولة الأموية في الأندلس مع الدولة العباسية، وكان دولة المماليك مع الدولة العثمانية، وهكذا. فهؤلاء يتباكون ويقولون إنه لا ولاية لأي والي بعد الخلافة الراشدة في آخر الحديث، ثم يكون ملكا عاظا، ونحن فيه الآن ملكا جبريا ونحن فيه. الدول الآن الإسلامية في هذا الحاجة، من بويع في أي بلد من المسلمين وقاد الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي الأمر يجتمع عليه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء فيكثرون، تعرفون منهم وتنكرون. قالوا: أفنخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذه الولايات الآن نجد في جزيرة العرب 7 دول، 6 مجلس التعاون واليمن 7، وبجانبها العراق والأردن، تعد وغوى كما يقولون، يعني أكثر من 50 دولة إسلامية في هذا العصر. هذا يسمى ملك جبري. لكن علينا السمع والطاعة لمن والله أمرنا، وبخاصة في بلادنا المملكة العربية السعودية، لأنها قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننشئ أولادنا لأننا في أعناقنا بيعة شرعية لولي الأمر. بايعنا الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى مؤسس هذه الدولة في دورها الحالي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 100 سنة. وهكذا بايعنا أولاده من بعده إلى أن جاء الوقت إلى الملك سلمان حفظه الله تعالى. ففي أعناقنا بيعة، لكن دعاة الباطل يقولون لأولادنا، يقولون: أنت ما بايعت. هذه شبه. أبو بكر رضي الله عنه بايعه 2 أولا، عمر رضي الله عنه وأبو وعامر الثاني أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، بايعه، وبايعه الأنصار ثم بعد ذلك. وهكذا نحن نبايع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط أن تبايع بنفسك. عندما يموت الملك ولي العهد معروف مباشرة، ما نحتاج إلى بحث، هذا أصل من أصول الشريعة. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة بعده لعمر وعمر أوصى بها في الستة الذين مات رسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. فعلينا أن نوطن هذه العقيدة في نفوس أولادنا، يحبون أوطانهم ولا يستمعون لأهل الباطل. فهذه بعض الإشارات إلى ما ينبغي أن نفعله في هذه البلاد مع أولادنا ذكورا وأناثا، ونحذرهم من أهل دعاة الباطل، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وأترك المجال لفضيلة الشيخ مرعي ابن زيد المدخلي ليتكلم بما يريد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يجزي شيخنا الشيخ أحمد المدخلي خير الجزاء بما سمعنا من درر الكلام. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل العمل خالص لوجهه الكريم، إنه جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. أيها الإخوة، حديثنا متصل مع المواطنة، وهو خطر الشائعات. الشائعات القصد منها ومن ترويجها هو تفريق الناس وتشتيت المجتمعات وتفريقهم عن ولاة أمرهم وعن مجتمعهم حتى يبقى متفككا، وحتى لا يبقى المجتمع يدا واحدة. فالشائعات خطرها عظيم، ولهذا نعلم أن الكلمة لها أثر، ومفعولها إذا صدرت عبر وسيلة، أي وسيلة من وسائل أو من الوسائل، سواء في خطبة أو محاضرة أو تغريدة أو مقال ينشر أو أي وسيلة من وسائل الإعلام، من أكبر الحملات الترويجية هي الشائعات. الشائعات من أكبر الحملات الترويجية التي تنشر الأخبار الكاذبة وتزين وتحسن الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة. لماذا؟ لأنها تأتي من مصادر مجهولة،
وتحمل أخبارا ليس فيها من الواقع شيء، أكثرها بهتان وكلام في الباطل. من الذي يروجها؟ يروجها سفهاء الناس، يروجها الحاقدون، يروجها أهل المطامع والأغراض الباطلة. يروجها من يريد الانتقام. ولهذا الله جل وعلا حذرنا من الشائعات وأمرنا بأن نختار الكلام وأن نختار الكلام الذي فيه فائدة وفيه خير، وأن نترك ما لا طائل من ورائه أو من ورائه شر. يقول ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول ربنا جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما ينطق لسان بكلمة إلا وهي محسوبة ومحسومة ومكتوبة عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الصريحة حذر من نقل الشائعات. يسمع الإنسان وينقل بدون تثبت، مع أن المطلوب أن نتثبت، أن نتبين كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة حمزة فتثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وجعل إطلاق اللسان عليه الصلاة والسلام سبب في دخول النار، لما قال لمعاذ: أمسك عليك هذا، ومسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجعل حفظ اللسان من أسباب دخول الجنة. من ضمن لي ما بين لحييه أو فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن الإنسان لا يطلق الكلمة حتى يتبين ذلك، لئلا تكون شؤما عليه. جاء في الحديث من سخط الله أن يتكلم الرجل بالكلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار ما بين المشرق والمغرب. قال ابن كثير وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، ومعنى قيل وقال أي الذي يكثر الكلام أو الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفيما يتعلق بالأعراض كذلك والقذف جاء التحذير، قال الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم صنف الناس إلى أخيار وأشرار، قال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، أي رؤيتهم تذكر بالله جل وعلا والالتقاء بهم يكون محلا لذكر الله جل وعلا. ثم قال ألا أخبركم بشراركم، المشاؤون بالنميمة، النميمة التي حرم الله صاحبها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الجنة، لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ لا يدخل الجنة أو رواية لا يدخل الجنة قتات. قال المشاؤون ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، الباغون للبراء العنت للأبرياء، يريدون للأبرياء المشقة ويريدون بهم الضر. الأبرياء الأتقياء، هذه صفات شرار الخلق، شرار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحذر أيضا من الشائعات، وبنقل كل ما يسمع، فقال عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعموا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. فالتثبت والتبين من أخلاق أهل الإيمان، من أخلاق أهل السنة، من أخلاق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نعي ذلك وأن نمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه حفظ في التثبت، حفظ للأرواح وصيانة للدماء وحماية لحقوق الأفراد والجماعات والمجتمعات، وأيضا في التثبت قطع لدابر الفتنة الذي يتثبت في الأمور غالبا بجانب ومنأى بعيد عن الفتنة. بالتثبت يعرف الحق من الباطل، والتثبت ما معناه؟ التثبت هو التحري والبحث والتأكد من الصحة قبل قبول الخبر أو قبل نشره، وما أكثر اليوم خاصة مع سهولة النشر في وسائل التواصل اليوم، بمجرد أن تسمع خبر في وسيلة من وسائل التواصل أو مقطعا في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسرع من أن ترسل، لا تتثبت. وقد تسمع حديثا لا تتثبت من صحته فتنقله إلى من هو أجهل، وهذه مصيبة، خاصة إن نقلته إلى من هو أجهل منك. احذروا، وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فينبغي أن نستخدمها فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد بهما عما يخالف أمر الله وأمر ونهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمراد بالتبين والتثبت والتحري والتأكد من صحة الخبر قبل قبوله وقبل نشره. وماذا يعود علينا هذا التبين وهذا التثبت؟ ما فضله؟ أولا أنه من صفات أصحاب العقول الرزينة، خلاف العجلة فإنها من صفات أصحاب الرعونة والطيش. التثبت فضيلة، والنقل بدون تثبت رذيلة. ودليل على النقص نقص العقل وقصور في الوعي وخلل في التفكير. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه كما عند البيهقي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ومعنى هذا أن التأني يحبه الله، والعجلة إنما هي مكان للوسوسة والخذلان والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: إنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب وضع الشيء في غير محله، وتجلب الشرور وتمنع الخيور، وهي متولدة بين خلقين مذمومين: التفريط والاستعجال قبل الوقت. قد ذم الإسلام العجلة ونهى عنها، كما ذم الكسل والتباطؤ ونهى عنه، ومدح الأناة والتثبت في الأمور وأمر بذلك. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. العجلة عند العرب تطلق عليها أم الندامة، يعني غالبا المتعجل يندم، ولهذا سمت العرب العجلة أم الندامة. فلم العجلة؟ والله جل وعلا قد حذر منها وأمر بالتأني والتثبت، فلنحذر منها. ومن أشد الأحاديث التي تحذرنا من إطلاق الشائعات حديث الرؤيا في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين، رجلا قائما على رأس رجل، وعند القائم كلوب من حديد، وكان يدخل الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، يعني يشرشره يقطعه كأنه بالموس، ويفعل بالشدق الآخر كذلك، يدخل فيه هذا الكلوب حتى يبلغ قفاه. فما ينتهي من هذا إلا وقد التأم هذا، فيفعل به مرة ثانية وهكذا. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك، عن هذا الذي يعذب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يعني وسيلة نقل للكذب، وهو الذي يستقبل الشائعات وينشرها. فلنحذر كل الحذر من الشائعات واستقبالها ونقلها قبل أن نتثبت، لأنها قد تكون سبب في التفرقة بين أحبة، سبب التفرقة بين في حتى في المجتمعات، تفرق مجتمعات وتؤلب العامة على ولي الأمر، تؤلب الرعية على الراعي، هذه الشائعات. فلنتثبت في هذا، وليكن لكل منا دور، للأب مع أبنائه دور في تنبيههم عن خطر الشائعات، وهذا القصور فيه حاصل من الجميع إلا من رحم الله. من منا قد جلس مع أبنائه وحذرهم من الشائعات وخطرها، خاصة وأن بين أيدينا أجهزة وبين أيدي أبنائنا، هذه الأجهزة التي فيها جميع وسائل التواصل الاجتماعي، من تويتر ما يسمى بإكس اليوم، وسناب، سناب شات، والتيك توك، وغيره وغيره من كل وسيلة، والواتساب وغيره، كلها وسائل في أيدي أبنائنا وفي أيدي بناتنا. فحينما نوعي ونبدأ من البيت نبين لهم خطر الشائعات نحن كأولياء أمور، ونبين لهم الخطورة والعذاب المرتقب لمن لم يرتدع عن هذه الشائعات، في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة ما ينتظره من العذاب. هكذا المعلم في مدرسته، هكذا الخطيب في جامعه، والإمام في مسجده يبين. لأن والله المسألة عظيمة وخطيرة جدا، وإن لم ننشر هذا الوعي هلكنا جميعا. وبنشره وتوعية العامة، توعية المجتمع بجميع أفراده وبجميع أطيافه، نبين لهم ذلك نسلم ويسلمون بإذن الله جل وعلا وبفضل الله. وما نحن عليه في هذه البلاد من هذا الأمن واجتماع الكلمة ووحدة الصف إنما هو بما يحصل من توعية بفضل الله أولا، ثم بتوحيده الذي أقامه في هذه البلاد مؤسسها الأول، حيث أنه أقامها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وعد الله من أقام ذلك في رعيته أن يحفظ الله له مجتمع. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه البلاد لما حفظت توحيد الله جل وعلا ونافحت ودافعت عنه وحذرت من ضده من الشرك صغيره وكبيره، كان لنا أن نجني هذه الثمرة، وهي الأمن والأمان والهداية بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل حرص هذه الدولة، دولة آل سعود، وفق الله الأحياء وثبتهم ورحم الله الأموات منهم. فالله الله، الله الله بمجتمعنا، الله الله بدولتنا. المواطنة الحقة هي أن ننشر الخير وأن نحذر من الشر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فحتى يعود النفع على المجتمع جميعهم لابد أن نكون أفرادا على مستوى الأفراد صالحين، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فيكون يتولد عنه مجتمعا صالحا يرضى عنه الله، ويكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما نقول ونسمع وندرس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل العمل خالص لوجهه الكريم، إنه جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن كان من تعقيب للشيخ أحمد.
شكر الله للشيخ مرعي هذه الكلمات في توضيح الشائعات، وأنا توجيهي في هذا الأمر بموقفنا من الشائعات. موقفنا أن نرد الخبر إلى أهله، مصدره. تعرفون أن الآن مع ما تقوم به إيران من الاعتداءات على بلادنا وعلى أشقائنا في الخليج وجيراننا، تصدر عنه بيانات، وقد حذرنا من نشر ما يعين على نشر الشائعات الكاذبة واختير في كل بلد متحدث رسمي هو الذي يخبر عن الموجود.
وهذا له أصل، أصل في كتاب الله. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن موقفنا من الشائعات أن نردها إلى مصدرها. وأذكر لكم مثال حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي تولى حل الوضع؟ أشيع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق نساءه، وهو صلى الله عليه وسلم آلى منهم، يعني حلف ألا يأتي أي واحدة لمدة شهر. فكان عمر رضي الله عنه يتبادل الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم مع جار له من الأنصار. فكان في اليوم اللي حصلت فيه هذه الشائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، كان يوم الأنصاري. فلما رجع سأله عمر: ما الذي حصل؟ قال: حدث اليوم أمر عظيم. فلما أخبره ذهب عمر بنفسه. شوفوا عمر رضي الله عنه من ولاة الأمر، لأن ولي الأمر إذا أطلق المقصود به الحاكم أو العالم. ولهذا قال عمر: أنا ممن عنى الله بهذه الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ما هي الشائعة؟ الشائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. عمر معه واحدة من بناته زوجة للنبي، بدأ بها فقال لها: هل طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ما حصل جواب معها، راح إلى من ينتقل؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فك في الناس، خرج وقال لهم: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فقد كذب. أعطاهم المسألة. عندنا الآن ولاة الأمر من العلماء يشتهر بين الناس أن صاحب البدعة الفلاني كجماعة الإخوان، جماعة السرورية، جماعة كذا وكذا، هذه الجماعات يشتهر أنهم هم المجاهدون وهم المدافعون عن الإسلام. ولاة الأمر عندنا من الحكام قالوا لولاة الأمر من العلماء، هيئة كبار العلماء: ما رأيكم في جماعة الإخوان؟ قالوا: جماعة إرهابية. خلاص بطلنا، أي واحد ينتسب للجماعة ويأتي عندنا يكذب ما عاد تسمع له، لأنه عندنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. خلاص أخذنا الخبر من مصدره. ولهذا قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. يقول: هذا إرشاد للمؤمنين في تقبل الأخبار. فإذا كان الخبر سارا للمسلمين فينبغي أن ينشره أهل الاختصاص، يعني في انتصار للمسلمين، ما نقول انتصرنا ونمشي طوالي، لأن العدو لما يسمعنا إن انتصرنا مرة ثانية يجتهد يترك الخطأ اللي وقع فيه. وإذا جاءهم أيضا أمر من الخوف، يعني غير النصر، أذاعوا به، هذا يترتب عنه شماتة الأعداء بنا. فنحن مصيرنا أننا نرد الأمر إلى أهله. ولاة الأمر هم أهل الاختصاص، فاشترى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم في هذه الآية بأنه في الحرب المراد به قوات السرايا. خبر القائد ننشر هذا الخبر ولا لا؟ يقول لك إذا كان ينبني عليه نصرة للمسلمين ينشر، إذا كان ينبني عليه شماتة بهم لا ينشر. فإذا هذه الأخبار وهذه الشائعات موقفنا منها أن نستصدرها من المصادر الصحيحة. قال المتحدث الرسمي تم استعراض مسيرتين أو صاروخ أو شيء هو بس، واحد قال 10 كذاب، واحد قال 3 زيد واحدة ما نصدقه، وقال واحد إنها نزلت صابت كذا ونسمع له. عندنا المصدر المختص، خبر في الصحة نسأله للصحة. سمعتم أيام كورونا كان المتخصص في الصحة يخبرنا، ولهذا فهذه الإشاعات لا يرد. ولهذا المسلمين ما ثبطتهم لما كانت غزوة الأحزاب، أشاع الناس أنه لن تكون قائمة للمسلمين، لكن ماذا كان موقف المؤمنين الذين يردون الأخبار إلى أصحابها، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا معشر الإخوة، موقفنا من الشائعات أن نردها إلى المختصين. إن كانت عمر رضي الله عنه لما أخذ الخبر من مصدره قال أنا ممن عنى الله، فكان ولي الأمر هنا العالم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهو الآن أخذه. فنحن إن جاءنا خبر شرعي نرد إلى علماء الشريعة وهم موجودين عندنا، خبر سياسي نرد إلى جهاته، ما نقبل أي خبر من أي جهة ثانية. ننتقل إلى عود إلى توطين أولادنا. أولادنا كيف الأسر ترميهم؟ تحبب إليهم طاعة ولي الأمر، لأنها أصل من أصول هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا نسمع كلام هؤلاء. الآن الجماعات المنحرفة يقولون المهدي واصل، عندنا خلافة راشدة. سمعتم الإيرانيين ينادون عليه وهم واصلين عليه، لأن معهم مهدي عام 260 هجرية، يعني قبل أكثر من 1150 وعليها. قالوا دخل في سرداب سابورا وغاب غيبتين، غيبة مدتها 100 سنة، انتهت سنة 350 هجرية، كان علماءهم يدخلون عنده ويسمعون منه، وبعدها الغيبة الكبرى. اليوم حتى يتصلون بالحسين جوالات ومعهم كذب هناك يرد عليهم بهذا الكلام، يعني أشياء مصادر خاطئة وكذب، إشاعات فاضية ما يقال بها. عندنا مشينا إلى الملك الجبري، إحنا فيه اليوم، يعني عندنا 57 دولة إسلامية كل واحد يقود فيها الناس بكتاب الله وسنة رسوله يجب طاعته. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: عليكم السمع والطاعة وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. خلص نطيع. طيب هذه الفتن الآن اللي حصل، عندما تحصل مثل هذه الفتن، مرت بنا فتن، مرت بنا قبل أكثر من 12 سنة بفتنة الربيع العربي ليقولوا، ماذا فعلنا فيه؟ لزمنا جماعة المسلمين وإمامه وخلاص، والله سلمنا. رأيتم البلاد اللي حصل فيها، ما حد مجتمعات المليون، هذا شيء. فإذا نمسك بهذا الكلام. طيب المهدي، الجماعة اللي يدعون إلى الخلافة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: بعد الملك الجبري تكون خلافة راشدة. متى هذه الخلافة؟ الرافضة كما رأيتم كل ليلة ينادون على المهدي اللي عندهم، لكن المحققين من العلماء، وهذا أثبته مفتي عام المملكة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الإرشاد في العقيدة، بيّن أن المهدي المنتظر أو الخلافة الراشدة تكون في آخر الزمان، وتكون متصلة بعلامات الساعة الكبرى. فالمهدي من ذرية الحسن، حسن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين، أصلح الله به سنة 41 من الهجرة، وأكرمه الله بأن المهدي سيقوم من ذريته وسيخرج في المكان اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، ويخرج في مكة ولكن يستقر في بيت المقدس. في عهده تتابع أمارات الساعة الكبرى، وأمارات الساعة الكبرى بعيدة عنها، يعني لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول يا الله، عندنا 10 علامات من أولها خروج المهدي. المهدي يخرج في مكة ويستقر في بيت المقدس، لكن هل خلاص وقف؟ لا، بعده تتابع علامات الساعة الكبرى اللي هي العشر، فيخرج في عصره الدجال. الدجال من العلامات العشر الكبرى، يخرج ويأتي إلى بيت المقدس، ينزل العلامة الثانية أو الثالثة، عيسى عليه السلام يقتل الدجال، يقتل الدجال. إذن المهدي هذا اللي سيخرج، أو الخلافة الراشدة اللي يبحث عنها الجماعات المنحرفة وكاتبين في كتبهم البحث عن الخلافة، وبعضهم يقوم يؤدي خطبة ويقول إني أرى الخليفة، فين ترى؟ يأتي ربي، ربي متى ما أذن له يسر أمره أتى. والآن المحققين من العلماء يقولون بأنه المهدي المنتظر، ففي عهده يخرج الدجال وهو من علامات الساعة الكبرى، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال. إذا رأى الدجال عيسى عليه السلام يميت، يعني احنا نقول يميح لو في ثلج ما، لكن يلحق به ويقتله أمام الناس حتى ما حد يعني يكذب إنه ما قتله. الله جل وعلا قال عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنه. هو غرق مع الجماعة لكن خرجه الله علشان يتأكد الناس أن فرعون هذا اللي قال أنا ربكم الأعلى أنه مات وبقي جسده. والدجال إذا جاء عيسى عليه السلام لقتله يميت، حنا نقول يميح، لكن يلحقه عيسى عليه السلام ويقتله أمام الناس. إذن المهدي عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان يدخل في الإسلام ويكسر الصليب وتقوم هذه الخلافة الراشدة، فهي آتية لا محالة لأن النبي أخبر عنها، لكن تكون بالعلامات الكبرى. وبعد نزول عيسى وقتل الدجال يأتي يخرج يجوج ومأجوج، وعدناها في هذه الوقت تقبل التوبة: يوم أتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه الآيات اللي بعدها ما عاد فيها توبة: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال، وخروج الدابة التي تصم الناس. لكن قبلها في خير. إذن هؤلاء الآن اللي يدعون الخلافة وأنها آتية لا محالة، وواحد يقوم يخطب ويقول أني أرى، قالها قبل 12 سنة، أرى الخليفة أمام عيني، فين ترى؟ يأتي به الله، الله يقيض له الأمر. والمحققون من العلماء يقولون بأن الخليفة الخلافة الراشدة هي خلافة المهدي التي فيها ينزل عيسى عليه السلام ويحكم الناس وكل حاجة. فعلينا أن ننمي في أولادنا حب هذه البلاد، لأن فيها أطهر بلد في الدنيا. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، فمن حقها أن تحب، لأن فيها أفضل بلد. فيها أيضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي في المدينة، وهو من المساجد التي تشد الرحال إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فننبي في أنفسنا في أنفس أولادنا حب هذا الوطن لأنه يستحق الحب ودفاع عنه. وإذا كان في بقية عند الشيخ مرعي أو عندي أنا بين الأذان والإقامة أنا ناوي نكمل نكمل أعانكم الله.
موصل لحديث أيها الإخوة بارك الله في الجميع. قد يسأل سائل متى تنتشر أو تكثر الشائعات حتى يحذر الإنسان يتنبه يكون يقظ خاصة بعدما عرفنا العلاج الناجع لمواجهة هذه الشائعات والتي تكرم علينا الشيخ أحمد بارك الله في علمه وزاده من فضله وهو بعد التبين والتثبت الرد إلى كما أخبر الله جل وعلا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. بعدما عرفنا هذا أنه لا بد من التثبت وإرجاع الأمر إلى أهله أهل الخبرة وأهل المعرفة وأهل المصدر الموثوق الذي به تطمئن القلوب وتركن إليه النفوس، متى تنتشر وتكثر الشائعات؟ غالبا تكثر وقت الفتن وقت الحروب، ومنها في هذا الوقت الذي يقع فيه هذه الأزمة التي نسأل الله عز وجل أن يدحر عدو المسلمين من الرافضة وغيرهم من الكفرة، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. فهي تكثر هذه الشائعات في هذا الوقت، فلا بد أن نكون يقظين، والمؤمن كيس فطن كما في الحديث الحسن. فلنتنبه لهذا بارك الله في الجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يحمي هذه البلاد قادة وشعبا، وأن يحمي سائر بلاد المسلمين من ويلات الحروب والفتن، وأن يجنبهم كل شر، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على نبينا.
أختم هذا المجلس بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ووصية من وصاياه جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصانا خليلي بثلاث ونهانا عن ثلاث، أوصانا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، هذا أعظم الحق وأعظم وصية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية أن نلزم جماعة المسلمين، هذا أمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والوصية الثالثة وأن نناصح من ولاه الله أمرنا. إذا أديت هذه الثلاث خلاص ما عاد عليك ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في علاج الفتن إنه ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه يعني أمة الإسلام جعل الله عافيتها في أولها وسيكون في آخرها بلاء وأمور تنكرونها، ما هو العلاج؟ قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله، يعني يؤدي حق الله، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامل به. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع. الاستطاعة تمتد إلا إذا أمرك بمعصية، فلا بد. فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنقه. إذن العواصم من الفتن التي نحن فيها أن نؤدي حق الله وأن نلزم الجماعة ونؤدي حقوق العباد وأن نلزم ولاة أمرنا. هذه في أحلك المواقف. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. مشى في أسئلته إلى أن قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. قال له: صفهم لي. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وهم باقون إلى قيام الساعة. يعني الجماعات المنحرفة في هذا العصر من الرافضة والخوارج بأنواعهم، هؤلاء هم. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. احنا في بلادنا يستر الله لنا بإمام بايعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفى لنا ووفينا له، وحصل عندنا بشارة بشارة عندنا بشارة بشارة. قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل الجميع. دعاة الشر ما تتابعهم حتى لو كانوا هم الحكام في البلاد، اتركهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له: طيب ما حصلنا لا جماعة ولا إمام؟ قال له: تعتزل الجميع ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تأتيك منيته. احنا عندنا جماعة وعندنا إمام بايعنا على كتاب الله وعشنا ثمرت هذه البيعة. رأيتم الربيع العربي اللي يقولونه انهدمت فيه الضرورات الخمس، انهدم الدين، المساجد بدل ما كانت للصلاة اعتصموا فيها وجلسوا يبيعوا المخدرات وكل شيء راح. فنلزم جماعة المسلمين وإمامهم. عندنا جماعة وعندنا إمام، حفظت أموالنا، حفظت أعراضنا، وحفظ أمننا، وحفظ عقولنا من أشياء، وحفظ ديننا قبل كل شيء. هذه نعمة من نعم الله محافظ عليها. وعندنا دليل، عندنا دليل أن أئمتنا أفضل الناس وأن نحن خير الناس. ما هو الدليل؟ عندنا أول شيء: ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم الناجون، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب ما هي المبشرات؟ جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خيار أئمتكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، لأن الصلاة من العبد على العبد دعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم ويبغضونهم ويبغضونكم. احنا عندنا نحب ولي أمرنا ويحبنا، ونحن ندعو له يدعو لنا. تذكرون الملك عبد الله رحمه الله تعالى لما رجع من العلاج قالوا له كيف حالك؟ قال دام أنكم بخير أنا بخير. يعني بيننا محبة ومودة ودعاء، فنحافظ على هذا الشيء. لكن لو كانوا يعني ولاة أمر بثلي بهم ناس وهم سألوه نخرج على ذل الجماعة اللي نلعنهم ويلعنون، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن الخروج على ولي الأمر مصيبة ما بعدها مصيبة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفق ولاة أمرنا من العلماء في وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء ووزارة الشؤون الإسلامية.